بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق أنواعا للإطناب، ونكمل في هذا الدرس ما بقي من تلك الأنواع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من تلك الأنواع للإطناب، الاعتراض لغرض يقصده المتكلم، الاعتراض لغرض يقصده المتكلم، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، وهذا ما يسمى بالجمل الاعتراضية. أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة، معترضة على وزن اسم الفاعل معترضة، هي التي اعترضت الكلام بكسر الراء. وقوله متصلين في المعنى أي بأن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه، بين كلامين متصلين، والاتصال المعنوي كما سمعت بعض أمثلته أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه، أو يكون الاعتراض بين ركني الكلام المبتدأ والخبر المسند والمسند إليه. وفي الجملة يكون الاعتراض بين العامل والمعمول. قال رحمه الله تعالى: أو أكثر لا محل لها من الإعراب، تكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام، صواب الإيهام. فأنت ترى أن الاعتراض في هذه أو في هذا النوع الاعتراض اشتمل على قيود قيده به المؤلف، وما من قيد إلا وله معنى ويخرج به شيء، وسنعود لهذه القيود إن شاء الله تعالى مرة أخرى بعد أن تعرف ما سيأتي من التكميل والتتميم والإيغال، لأن هناك اشتباها بين هذه الأربعة، بين الاعتراض والإيغال والتكميل والتتميم. نرجع إن شاء الله بعد أن نقرأ الكلام، نرجع مرة أخرى لنقارن بين هذه الأربعة. قال رحمه الله وأيضا شيء خامس، وهو التذييل، خمسة أشياء بينها اعتراض واشتباه، إن شاء الله نحرر الفروق بينها بعد. قال رحمه الله: كالدعاء، وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام، كالدعاء نحو: إني حفظك الله مريض، إني حفظك الله مريض. فجملة حفظك الله هذه اعتراضية، كنا ذكرنا في درس سبق أن هذه الجمل الأولى أن لا يؤتى لها بالشرطتين، ويظهر والله أعلم أن هذه الجملة الدعائية التي هي لإنشاء الدعاء أو لإنشاء المدح أو الذم، دعاء له أو الدعاء عليه، هذه بحسب قصد المتكلم، فليست اعتراضية على كل الأحوال وفي كل المواطن. فهنا يظهر فيها الاعتراض، الاعتراض فيها ظاهر، فلا بأس من الاتيان بالشرطتين، ولكنها في مواضع لا تكون اعتراضية، وإنما تكون لإنشاء الدعاء للمخاطب أو عليه أو للمتحدث عنه أو عليه، كما تقول مات زيد رحمه الله، فقولك رحمه الله لم ليس كلاما معترضا بين شيئين، وإنما هي جملة إنشائية مستقلة. أما هنا فالاعتراض فيها واضح وظاهر. قال رحمه الله، قال وكقول عوف ابن محلم الشيباني إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. قال في الحاشية، قال هذا البيت قاله عند مغادرته الدولة الطاهرية، يعني هذا البيت قاله لعبد الله ابن طاهر، قاله لعبد الله ابن طاهر، وكان عبد الله ابن طاهر الأمير قد دخل على عوف ابن محلم الشيباني فسلم عليه فلم يسمع، فأعلم بذلك، أعلم أنه مر عليه فسلم فلم يسمع، فدنا منه وأنشده هذه القصيدة، فهو يعتذر بهذا أنه يقول إن الثمانين، أي ثمانين السنة التي قد وصلت إليها من العمر، وبلغتها، يدعو للمخاطب بأن يمد له في عمره، قد أحوجت سمعي لا ترجمان، إن الثمانين أحوجت سمعي لا ترجمان، أي لم أسمع سلامك. قال رحمه الله، قال والتنبيه على فضيلة العلم. قوله على فضيلة العلم أي في هذا المثال الذي سيذكره، وإلا فالغرض أعم من كون التنبيه على فضيلة العلم، فالأولى الإطلاق أن يقال والتنبيه، ثم يقال كقول الشاعر منبها على فضيلة العلم ويذكر البيت المذكور في شروح التلخيص المجلد الثالث 240، قولهم والتنبيه. قال الدسوقي أي تنبيه المخاطب على أمر، تنبيه المخاطب على أمر يؤكد الإقبال على ما أمر به، تنبيه المخاطب على أمر يؤكد الإقبال على ما أمر به. قال رحمه الله كقول الآخر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أين الجملة الاعتراضية؟ فعلم المرء ينفعه، الكلام اعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، اعترض بقوله فعلم المرء ينفعه. عند قوله فعلم تقول الفاء اعتراضية وفيها شائبة السببية، الفاء اعتراضية وفيها شائبة السببية. الدسوقي الثالث 200 صفحة 241. قال رحمه الله التنزيه وهو الغرض الثالث من أغراض الاعتراض. قال كقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أين الجملة الاعتراضية التي تفيد التنزيه؟ سبحانه. قال وزيادة التأكيد، وزيادة التأكيد كقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما إعراب أن في قوله أن اشكر لي؟ تفسيرية، والتفسيرية تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، أين هذه الجملة؟ وصينا، إذن أن هذه تفسيرية لوصينا، ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك، أين الجملة الاعتراضية؟ جملة معطوفة عليها جملة وهي قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذه اعتراض بين أن التفسيرية وما قبلها والجملة التي فيها المفسر. قال رحمه الله والاستعطاف كقول الشاعر وخفوق قلب لو رأيت لهيبه وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لرأيت فيه جهنم. استعطاف في قوله يا جنتي، وهذا هذر كما تعلمون. قوله يا جنتي عسى أن تكون كذلك إن كانت حلالا، فكيف لو كانت بالحرام أو بطريق الطرق المشبوهة، فليست إلا جحيما. قال والتهويل نحو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. التهويل قوله تعالى وإنه لقسم في قوله قبل فلا أقسم بمواقع النجوم، قال الله عز وجل وإنه لقسم، لقسم عظيم، فعظيم صفة لقسم، اعترض بين الصفة والموصوف بماذا؟ بالجملة الاعتراضية لو تعلمون، والغرض من الاعتراض التهويل. وقد يقع اعتراض في ضمن اعتراض، قد يقع الاعتراض في ضمن اعتراض. انظر إلى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فقوله إنه لقرآن كريم هذا جواب القسم الأول فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، واعترض بقوله وإنه لقسم عظيم، ثم هذه الجملة وإنه لقسم عظيم في ضمنها اعتراض لو تعلمون، فوقع اعتراض في ضمن اعتراض. قال رحمه الله ومنها أي من أنواع الإطناب الإغال. الإغال مصدر أوغل، ومعنى أوغل في البلد أي أبعد، أوغل أي أبعد، وكأنه سمي إغالا لكونه يختم به الكلام فيتباعد عن أول الجملة أو عن أول الكلام. قال ومنها الإغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، ختم الكلام سواء كان شعرا أم نثرا، لأن بعضهم خصه بالشعر فقال ختم الشعر، ختم البيت بما يفيد نكتة، والصواب التعميم أنه ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. قال كالمبالغة في قول الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. قولها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، هذا تشبيه، وهو تشبيه واضح، بالغت في مدح صخر وفي ذكر مآثره إلى هذا المبلغ، زادت ذلك إغالا في قولها في رأسه نار. قال المؤلف فقولها كأنه علم واف بالمقصود، لكنها أعقبته بقولها في رأسه نار لزيادة المبالغة. إذن عند قول المؤلف كالمبالغة في قول خنساء تقول الأولى كزيادة المبالغة، الأولى أن يقول كزيادة المبالغة، كما في الدسوق، كما في شرح الترخيص الثالث 221 قالوا هناك كزيادة المبالغة في التشبيه. لأن المبالغة حاصلة، ولكنها زادت هذه المبالغة بالإغال. طيب، قال رحمه الله لزيادة المبالغة: ونحو قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقوله هنا بغير حساب جعله المؤلف من باب المبالغة، وهذا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل يمكن أن يقال فيه ما سنمليه بعد قليل. فقوله هنا ونحو قوله تعالى تقول: الغرض، أين الإغال أولا قبل أن ندخل في الكلام؟ بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ختم الكلام بهذا جعله المؤلف من باب المبالغة وزيادة المبالغة. هذا يمكن أن يدخل في شيء آخر، وهو أن يكون الغرض تشويق المخاطب لطلب ذلك الرزق من الله. تقول ونحو قوله، تقول: ومثلوا له أيضا بقوله تعالى، ومثلوا له أيضا بقوله تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقوله وهم مهتدون، فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، مما يتم المعنى بدونه للعلم والقطع بأن الرسل مهتدون، مما يتم المعنى بدونه للعلم والقطع بأن الرسل مهتدون. ولكن فيه زيادة حث على الاتباع، ولكن فيه زيادة حث على الاتباع وزيادة ترغيب في الرسل، ولكن فيه زيادة حث على الاتباع وزيادة ترغيب في الرسل. هذا بعض الكلام من كلام ابن يعقوب، وهو كلام طويل، هذا بعضه، الدسوقي 224. قال في تتمة كلامه: من جهة التصريح بوصف هداهم، فإن التصريح بالوصف المقتضي للاتباع فيه مزيد التأثير على ذكره ضمنا، وزيادة الحث على الاتباع لا تخفى مناسبته، بل نقول إن قوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا من هذا المعنى للعلم بأن الرسول لا يسأل أجرا، فيكون إطنابا لنكتة الحث المذكور. إذن في هذه الآية وفي الآية التي ذكرها المؤلف والله يرزق من يشاء بغير حساب، الغرض في ذلك التشويق والحث، التشويق والحث، والتنبيه على عظم فضل الله تعالى وكثرة خزائنه بغير حساب. قال الدسوقي رحمه الله: ووجه إفادته، أي الكلام في الآية التي آية الرسل، ووجه إفادته، وجه إفادة الكلام الترغيب في الرسل، أن الرسل إذا كانوا مهتدين، أن الرسل إذا كانوا مهتدين واتبعهم الإنسان، إذا كانوا مهتدين واتبعهم الإنسان فلا يخسر معهم شيئا، لا من دينه ولا من دنياه، بل ينضم له خير الدنيا والآخرة. إذن وصف الرسل بأنهم لا يسألون الناس أموالهم ولا يسألون على دعوتهم أجرا، هذا لبيان الحث والترغيب في اتباعهم، لأنه لا يلحق المتبع لهم نقصا لا في دينه ولا في دنياه، بل في اتباعهم خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. المرجع السابق قال رحمه الله تعالى: ومنها التذييل، وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة، تعقيب جملة بجملة أخرى لا محل لها من الإعراب، مستقلة تشتمل على معناها تأكيدا لمنطوق الأولى أو لمفهومها. هذه مواضع تحتاج إلى انتباه. فقوله تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها، تقول المراد عند قوله على معناها تقول أي تفيد بفحواها ما يقصد من الأولى، أي تفيد بفحواها ما يقصد من الأولى. وليس المراد إفادتها لنفس معنى الأولى بالمطابقة، قلنا تقول تفيد بفحواها ما يقصد من الأولى، وليس المراد إفادتها لنفس معنى الأولى بالمطابقة، وإلا كان ذلك تكرارا، وإلا كان ذلك تكرارا. وقد تقدم الكلام على التكرار. فإذا الفرق بين التذييل وبين التكرار أن التكرار تكرار للجملة بمنطوقها، وأما التذييل فهو تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها أي بالفحوى لا بالمنطوق. إذا اشتملت على معناها بالمنطوق فهو من باب التكرار وقد تقدم، وما يذكر هنا إنما هو من باب الفحوى. قال: والفحوى معناه ما يظهر من الكلام، ما يظهر من الكلام ويفهم منه. قال: تأكيدا لمنطوق الأولى أو لمفهومها، إما أن تؤكد منطوق الأولى وإما أن تؤكد مفهوم الأولى. قال رحمه الله: والمراد بالتوكيد المعنى اللغوي الذي هو التقوية، المراد بالتوكيد هنا التقوية. قال: نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا هذا عقب به قوله تعالى وزهق الباطل، فهو تأكيد لمنطوقها. ونحو قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، هذا تعقيب لتأكيد منطوق الأولى. قال في الحاشية رقم 4: قال: التأكيد ضربان، تأكيد المنطوق كما في هذه الآية، وتأكيد المفهوم كقوله: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. قال: فقد دل بمفهومه على نفي الكمال من الرجال في قوله: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، معنى ليس هناك رجل كامل، لا بد مهما كان لك من صديق وصاحب لا بد أن يكون فيه نقص وعيب، وهذا طبع البشر ممن لم يعصم الله عز وجل. قوله بعد ذلك: أي الرجال المهذب، فهذه الجملة أي الرجال المهذب ليست تأكيدا لمنطوق ما قبلها وإنما لما فهم منها، فهي تأكيد للمفهوم. قال رحمه الله: فأكده بقوله أي الرجال المهذب. قال رحمه الله: والتذييل قسمان، قسم يستقل بمعناه لجريانه مجرى المثل، وقسم لا يستقل بمعناه لعدم جريانه مجرى المثل. إذن التذييل هذه الجمل التي تأتي وتعقب بها جمل أخرى إما أن تجري مجرى المثل وإما أن لا تجري مجرى المثل. قال رحمه الله: فالأول الجاري مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله، كقول طرفه: جاري مجرى المثل، أي أنه يمكن أن تأخذه من هذا الكلام وتستعمله في مكان آخر، كلام مستقل مفيد يجري مجرى الأمثال. قال: فالأول الجاري مجرى المثل، تقول بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله، بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله منفصل عما قبله جار مجرى المثل في الاستقلال جار مجرى المثل في الاستقلال في الاستقلال بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى المثل في الاستقلال وفشو الاستعمال السعد الثالث 227 في الاستقلال وفشو الاستعمال السعد الثالث 227 انظر إلى المثال قول طرفة ابن العبد كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة هذا قد سئم على أخي الله قال كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة والواضحة السن التي تظهر عند الضحك كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة أين التذييل أين التذييل قوله ما أشبه الليلة بالبارحة كلام مستقل يجري مجرى المثل يأتيك كلام يأتيك موقف من المواقف فتقول ما أشبه الليلة بالبارحة قال والثاني غير الجار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله ولعدم استقلاله بإفادة المعنى المراد كقول النابغة لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحاب الدنيا بلا أملي فقوله تركتني أصحاب الدنيا بلا أملي هذا هو يشمل معنى الجملة الشطر الأول لكنه غير مستقل ولا يجري مجرى المثل لأنه مرتبط بمن؟ مرتبط بهذا الممدوح مرتبط بهذا الممدوح تركتني أصحاب الدنيا بلا أملي قال فالشطر الثاني مؤكد للأول وليس مستقلا عنه فلم يجري مجرى المثل قال ومنها الاحتراف ويقال له التكميل ولفظ التكميل لفظ التكميل أولى لفظ التكميل أولى لأنه يقع في القرآن والتعبير لما في القرآن بالاحتراس فيه ما فيه قال ومنها الاحتراس ويقال له التكميل سمي احتراسا أولا من الحراسة بمعنى الحفظ من الحراسة بمعنى الحفظ يحترس أي يحفظ لما فيه من حفظ المعنى ووقايته من توهم خلاف المقصود سمي احتراسا من الحراسة التي بمعنى الحفظ لو قالوا ومنها الحفظ حفظ الكلام هذا يمكن يعني هذا لا بأس بإطلاقه أما الاحتراس في إطلاقه على ما ورد في القرآن نظر ويقال له التكميل التكميل سمي تكميلا لتكميله المعنى سمي تكميلا لتكميله المعنى بدفع الإيهام عنه لتكميله المعنى بدفع الإيهام عنه فما هو التكميل وما هو الاحتراس قال المؤلف وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم قال فالاحتراس يوجد حيثما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه سواء أوقع الاحتراس في وسط الكلام كقول طرفة ابن العبد ففسق ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي أين الشاهد فسق ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي هو يدعو لديار هذا المخاطب بالسقيا أن تسقى بصوب الربيع وبالديمة التي هي السحاب التهمي أي التي تهطل وماذا ينزل منها المطر قوله فسق ديارك غير مفسدها هنا الاحتراس فقوله غير مفسدها للاحتراس لأنه لو أطلق فقال فسق ديارك صوب الربيع لاحتمل هذا السقي الإفساد قال أو وقع الاحتراس في آخره سواء وقع الاحتراس في وسط الكلام أو في آخره مثاله قال نحو ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه أي مع حبهم له، قال أي مع حب الطعام واشتهائهم له، وذلك أبلغ في الكرم. فلفظ على حبه فضلة للاحتراس، فضلة يعني بمعنى أنه ليس ركنا وشيء وهو شيء زائد عن، ليس عمدة في الكلام، ولزيادة التحسين في المعنى. نحن قلنا ما يقال الاحتراس وإنما يقال لتكميل الكلام، فهو أتي به للتكميل ولزيادة التحسين في المعنى ولإفادة معنى، معنى الإيثار، ولإفادة معنى الإيثار التي هي صفة الشهماء الكرماء. قال رحمه الله وكقول عربية لرجل أذل الله كل عدو لك إلا نفسك، فقولها أذل الله كل عدو لك لو سكتت فالنفس عدوة للإنسان وأمارة بالسوء، فلو سكتت لتوهم أو لعاد الذل على نفسه، وذل نفسه ذل له، فقالت إلا نفسك. ومن هذا أيضا ذكروا قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، حتى لا يفهم أن ذلتهم على المؤمنين عن ضعف، جاء بالتكميل الذي يبين قوتهم في الجانب الآخر، أعزة على الكافرين. فإنه لما كان يوهم أن ذلك لضعفهم دفع ذلك بقوله أعزة على المؤمنين. وهكذا قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، حتى لا يتوهم أن شدتهم ربما طرأت ووصلت إلى المؤمنين، قال رحماء بينهم. فهذا من هذا من حسن البيان وتحسين المعنى ودفع الإيهام. قال رحمه الله وهكذا أيضا الآية التي أشرت إليها وهي قول الله عز وجل تخرج بيضاء من غير سوء، حتى لا يفهم أنها ماذا، أن البياض الذي فيها برص، كذا قالوا. قال رحمه الله ومنها التتميم، قال وهو زيادة فضلة كمفعول، المراد بالفضلة ما ليس بجملة مستقلة ولا ركن من أركان الكلام، ليس بجملة مستقلة ولا ركن من أركان الكلام. قال رحمه الله وهو زيادة فضلة كمفعول أو حال أو تمييز أو جار ومجرور توجد في المعنى حسنا، بحيث لو حذفت صار الكلام مبتذلا، كقول ابن المعتز يصف فرسا صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل، فطارت بها أيد سراع وأرجل. إذ لو حذف ظالمين لكان الكلام مبتذلا لا رقة فيه ولا طلاوة، وتوهم أنها بليدة تستحق الضرب. فقوله صببنا عليها ظالمين سياطنا، صببنا عليها سياطنا ظالمين لها، لا تستحق أن تضرب إلا أننا ظلمناها بهذا، لأنها فرس أصيلة تسرع بدون ضرب. فهذا هذه الحال وهي قوله ظالمين أوجدت في المعنى حسنا، بحيث لو حذف لابتذل الكلام. قال رحمه الله ويستحسن الإطناب في الصلح بين العشائر والمدح والثناء والذم والهجاء والوعظ والإرشاد والخطابة في أمر من الأمور العامة والتهنئة ومنشورات الحكومة إلى الأمة، هذا في ماذا، في منشورات الحكومة إلى الأمة أي في هذه العصور، وكتب الولاة إلى الملوك بخلاف كتب الملوك إلى الولاة فإنها تكون على الإيجاز، لإخبارهم بما يحدث لديهم من مهام الأمور. وهناك أنواع أخرى من الإطناب كما تقول في الشيء المستبعد رأيته بعيني وسمعته بأذني، إذا كان مستبعدا تريد التأكيد، وذقته بفمي فتقول ذلك لتأكيد المعنى وتقريره، وكقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، والسقف لا يخر إلا من فوق، لا يخر قال طبعا إلا من فوق، ولكنه دل بقوله من فوقهم بقوله الصواب بقوله، ولكنه دل بقوله من فوقهم على الإحاطة والشمول. قال: واعلم أن الإطناب أرجح عند بعضهم من الإيجاز، وحجته في ذلك أن المنطق إنما هو البيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والإشباع لا يقع إلا بالإقناع، وأفضل الكلام أبينه، وأبينه أشده إحاطة بالمعاني، ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء والإطناب. قال المؤلف: والمختار أن الحاجة إلى كل من الإطناب والإيجاز ماسة، ولكل موضع، ولكل موضع لا يسد أحدهما، لا يسد أحدهما مكان الآخر فيه، ولكل موضع لا يسد أحدهما مكان الآخر فيه، وللذوق السليم القول الفصل في موطن كل منهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرح حديث ابن عمر إن من البيان لسحرة، الحديث رقم 5767، 5767. قال: وقد اتفق، قال الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث 5767 المجلد العاشر 293، المجلد العاشر 293 طبعة دار السلام. قال: وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز، وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح الإطناب، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام. وهذا كله من البيان، وهذا كله من البيان. قال: نعم الإفراط في كل شيء مذموم، قال: نعم الإفراط في كل شيء مذموم. نعم هذا جواب عن سؤال لسؤال مقدر، فكأن قائلا قال له: ولو أفرط في الإطناب أو أفرط في الإيجاز أيكون ذلك مذموما؟ فقال: نعم الإفراط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها، وخير الأمور أوسطها. إذن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أنتم تقرؤون هذه الأشياء الخمسة التي مرت بنا: الاعتراض والتكميل والتذييل وماذا؟ والتتميم والإغال. هذه الخمسة تقرؤونها غدا إن شاء الله، نفرق بين نذكر بعض الفروق يتضح به هذه الخمسة، وتنفصل بعضها من بعض، وتنفصل بعضها من بعض، ويبقى معنا المساواة إن شاء الله. إذا بقي غدا وقت نأخذه. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.